باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. أعيد على مسامعكم الجزء الذي نتأمل فيه في كل اجتماع خلال فترة الصوم المقدس في مزمور 24. للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها، لأنه على البحار أسسها وعلى الأنهار ثبتها. من يصعد إلى جبل الرب؟ أو ومن يقوم في موضع قدسه؟ الطاهر اليدين والنقي القلب، الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا، يحمل بركة من عند الرب وبرا من إله خلاصه. هذا هو الجيل الطالبه، الملتمسون وجهك يا يعقوب الليلويا. أحب قبل ما ابتدي الاجتماع أن أنا أذكر شيء عن البيان اللي طلعته الكنيسة من 4 أيام بخصوص إغلاق الكنائس توخيا للوقاية وللسلامة للجميع، باعتبار أن هذا الفيروس الذي ينتشر بسرعة مخيفة في العالم كله، السبب الرئيسي في انتشاره هو أي تجمع يكون من البشر في أي مكان. والحقيقة هو قرار صعب جدا، وتناقشنا فيه كتير في اللجنة الدائمة المجمع المقدس، لكن كان ضروري أن احنا ناخذ هذا الإجراء من أجل سلامة الجميع. هو إجراء مؤقت، ولعل الله يستخدمه بوجودنا كل واحد في البيت وكل أسرة في البيت، وجودنا معا لكي ما ينظر الإنسان لحياته ويشوف ضعفاته خطاياه، وتكون فرصة توبة قوية لكل واحد، وأيضا فرصة لالتقاط الأنفاس في التسارع الموجود في كل عمل وفي كل نشاط وفي كل خدمة وعلى مستوى العالم بصفة عامة. أنا أحب كمان أن أنا أحيي كل الأطباء وكل الطاقم الطبي والصحي الذين يعملون بجد وبإخلاص في من خلال وزارة الصحة ومن خلال الرعاية الصحية التي تقدم بصورة عامة، وهم على خط المواجهة الأول في إجراءات التي تأخذها مصر والحكومة المصرية تجاه هذا الوباء. أرجوكم الالتزام وأرجوكم مراعاة كل طرق الوقاية التي يعلن عنها والاهتمام بهذا، لعل الله يستجيب لصلوات الأنقياء والأتقياء والصلوات المرفوعة من القلوب النقية، ويرفع هذه الضيقة وهذه الأزمة عن العالم كله. زي ما رتبنا من بداية الصوم الكبير أن احنا نتأمل في عبارة من يصعد إلى جبل الرب، واخترنا الصلاة الختامية في القداس الإلهي صلاة الإسمة، وهي إسمة خاصة بالصوم المقدس، وبنقول في تكرار فيها الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين. الصوم والصلاة هما الوسيلة الوحيدة لإخراج كل خطايا وضعفات الإنسان. لكن في نهاية الصلوات الإسمة اللي بيصليها الأب الكاهن يقول كده: ونحن أيضا فنصم عن كل شر بطهارة وبر، ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر. ونبتدي نذكر، يذكر الأب الكاهن المؤهلات الثمانية اللي بيساعدوا الإنسان أنه يتقدم ويكون عن استحقاق لهذه الذبيحة المقدسة. نقول كده: نسألك يا سيدنا، طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت. وقلنا أن التمل مصطلحات دول هما بمثابة 8 خطوات يصعد بها الإنسان إلى أن يصل إلى يوم الجمعة الكبيرة ويوم القيامة في عيد القيامة، ويستطيع الإنسان يقول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. احنا النهاردة في الدرجة الستة او الخطوة السادسة في هذا التأمل، من يصعد الى جبل الرب، والعبارة اللي بنستخدمها عبارة ونية نقية. اتكلمت وياكم في الاسبوع الماضي عن ايمان بلا رياء، النهاردة ونية نقية. النية، النية هي الدافع الداخلي اللي موجود في قلب الإنسان وراء كل أفعاله الخارجية. يعني أنت لما بتعمل حاجة، إيه نيتك من جواك؟ ممكن تعمل الحاجة ده هي شكلا أو إرضاء أو حبا، بتعمل الحاجة دي على أي أساس؟ إيه الدافع اللي جواك؟ هل أنت في كل كلمة بتقولها لها صدى ولها نية طيبة جواك، ولا بتقول الكلمة ويقول لك فلان ده معسول الكلام، بيقول كلام حلو بس لكن نيته من جوه ما هي الصادقة؟ نيتك في عمل، في العمل، في الكلام، في علاقتك مع الآخرين. وطبعا واضح لنا كلنا لو كانت نية الإنسان نقية فده يعني ان افعاله نقيه، لكن لو كانت نيه الانسان ايذاء الاخرين مثلا او اتعبهم او نشر قصص كاذبه عنهم او باي صوره من الصور، تكون النتيجه ان هذا الانسان يبقى نيته شريره ووراه ضعفات وخطايا من المكر، من الخبث، من الرياء، من المؤامرات، من الأذية، كيف ما يكون اللي يقصده في داخله. عايز أقرأ لك إن النية دي اتكونت في الإنسان إزاي. في سفر التكوين في الإصحاح 6 في عدد 5 يقول: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وإن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. وإن كل تصور أفكار قلبه، تصور الأفكار بيتكلم على جوه الإنسان، على نيته، على أفكاره الداخلية، كلها شرير. فكأن تصور أفكار قلبه ونيته صارت في شر بعد أن سقط الإنسان في الخطية، وصارت نية الإنسان غير نقية، وصارت النية غير نقية وشريرة مش في وقت ووقت، لا صارت على طول كده. والسبب كله خطية الإنسان الأولى التي سقط فيها أبوينا. عايز أقول لك إن دايما الإنسان لو نيته جيدة تقوده إلى أفعال وسلوكيات جيدة، والنية الشريرة هتقوده إلى أفعال شريرة. اسمع كده وياي سليمان الحكيم بيقول لنا في سفر الأمثال: المتفكر في عمل الشر يدعى مفسدا. دي في أمثال 24:8، هقولها لك تاني: المتفكر في عمل الشر يدعى مفسدا. يعني مجرد يتفكر في الشر فبقى إنسان فاسد، إنسان صاحب أعمال شريرة، وصار هو من صانعي الشر. وحتى القوانين الوضعية أو قوانين المجتمع بتفرق ما بين الجريمة اللي تمت علنية بنية والجريمة اللي ما كانتش مقصودة. يعني مثلا القتل الخطأ في القانون عقوبته أخف جدا من القتل اللي وراه نية، وراه سبق الإصرار والترصد والنية الشريرة اللي في داخله. في التاريخ الكنسي، في التاريخ الكتابي، نقرأ عن أيوب الصديق. أيوب الصديق نعرف أنه كان إنسان مبارك وعاش عايش حياة جيدة، وكان يتمتع بحياته بأسرته بممتلكاته بما يقدمه من عبادة وذبائح، كل ده كان كويس. لكن كان في خطية واحدة هي اللي متعلقة بيه، خطية التمركز حوالين ذاته، شايف نفسه. عشان كده جات له هذه التجربة وسمح الله بها، تجربة لكي ما يفوق من هذه الخطايا اللي كان واقع فيها. لما قولوا الناس يعزوه، قولوا أصحابه يعزوه، لكن نيتهم من جوه ما كانتش نقية، كانوا جايين يعزوه بالكلام كده بس، لكن نيتهم من جوه ما هيش نقية تجاهه كإنسان، ما كانوش يشاركوه مشاعر حقيقية. اسمع كده يقول ايه، هو بيقول لهم: هوذا قد علمت أفكاركم والنيات التي بها تظلمونني. قد علمت أفكاركم، طبعا ده أيوب الصديق، والنيات التي بها تظلمونني. يعني حتى لو كانوا بيقولوا كلام تعزية لكن نيتهم من جوه بتظلمه، كأنهم بيقولوا له كده، يعني مع التبسيط الشديد كأنه بيقولوا له: أنت تستحق التجربة الشديدة دي، وتستحق اللي فقدته، وتستحق. نيتهم من جوه كانت نيات شريرة. الإنسان بالصورة دهيت بيبقى نوع من اتنين: يا شخص صاحب نية نقية، يا شخص صاحب نية سيئة أو نية رديئة. والنية دي هنشوفها ازاي. قبل ما نشوفها تعالى أذكر وياك مشاهد من حياة السيد المسيح، أنه كان دائما محاط بأصحاب النيات الرديئة. يعني لما بنقابل الفريسيين، لما بنقابل الكتبة، لما بنقابل الناموسيين، ودي طوائف في المجتمع اليهودي، كانوا دايما نيتهم خاطئة فاسدة شريرة تجاهه. حتى لما كانوا بيسألوه يقول لك: جاءوا يسألوه لكي ما يشتكوه أو يصطادوه بكلمة من فيه. ما هو ده من نية، هو نيته مش في السؤال عشان يعرف، هو نيته في السؤال عشان يصطاد كلمة. وأظن ده باللحظة في وسائل كتيرة بتتكلم وفي مجتمعات كتيرة، هو بيسأل مش عشان يتعلم، مش بيسأل عشان يفهم، مش بيسأل علشان يعرف، لا، هو بيسأل علشان يريد أن يكون الذي يقوم بالإجابة على السؤال، عايز يصطاده بكلمة. اسمع كده في معجزة شفاء ذو اليد اليابسة، يد مشلولة: وإذ إنسان يده يابسة فسألوه قائلين: هل يحل الإبراء في السبت؟ لكي يشتكوا عليه. يعني مش بيسألوه سؤال هو ينفع الواحد ينال الشفاء يوم سبت أو غير يوم سبت، دي لو كان السؤال كده يبقى معرفة بريئة، بنية بريئة. لكن يقول لنا الكتاب في إنجيل متى إصحاح 12 عدد 10: لكي يشتكوا عليه. استط كلمة. وفي وصية أذكر يوم السبت، والوصية دي ياخدوها بالمعنى الحرفي ويصطادوه بكلمة. وبقوا قدام فعلين الرجل العيان اللي إيده مشلولة وتم شفائها في يوم سبت، هو يصح ولا ما يصحش؟ بقى السبت في ناحية والشفاء في ناحية. نيتهم كانت ايه؟ كانت نية غير نقية، ويريدون الإيقاع بشخص السيد المسيح. ونعرف مواضع كثيرة كانوا يسألوه لكي يجربوه، كلمة يجربوه. يمكن عشان احنا هنبقى في الأسبوع بتاع المولود أعمى في الأسبوع السادس، والمولود أعمى شخص ولد أعمى لكي تظهر أعمال الله فيه، ولا هذا أخطأ ولا أبواه. ولكن تلاحظ وياي أن الفريسيين اللي كانوا موجودين ابتدوا يحققوا في الموضوع، طبعا زمان كانت المجتمعات صغيرة، والرجل اللي اتولد أعمى معروف أبوه وأمه، معروف الجيران بتوعه، ومعروف المجتمع بتاعه، ومعروف لكل أهل المكان المدينة إن فلان وفلانة ولد لهم ابن أعمى. طب وبعدين يبتدوا يحققوا برغم أن المعجزة واضحة تماما، واحد كان أعمى والمسيح عمل معاه معجزة واضحة للغاية وأبصر، ابتدوا يحققوا ويا الشخص نفسه الذي كان أعمى، يحققوا ويا الجيران، يحققوا ويا اللي يعرفوه، يحققوا ويا الأب والأم، ويهددوهم يطردوهم من المجمع، وبعدين في الآخر يرجعوا تاني لنفس الشخص، يبتدوا يحققوا وياه. ولأن نيتهم رضية، ويمكن لما تقروا وياي المعجزة دي في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 9 تحس من ثنايا الكلام هذه النية الشريرة اللي جواه، رغم أن المعجزة واضحة وضوح الشمس تماما، لدرجة أن هذا الرجل الذي فتح المسيح عينيه في النهاية خالص، يعني ممكن نقول كده زهق من كتر التحقيقات ومن كتر النوايا غير النقية عند هؤلاء الفريسيين، فقال لهم أنا الحقيقة ما أعرفش حاجة غير حاجة واحدة، أنني كنت أعمى والآن أبصر. لخص القصة في الأربع كلمات دي، كنت أعمى والآن أبصر. هو ده اللي أنا أعرفه، وهو ده اللي أنا اختبرته، وهو ده اللي أنا عشته. عشان كده لما قابله المسيح بعد كده وقال له أتؤمن بابن الله، قال له أؤمن يا سيد، وسجد له. كانت نيتهم رديئة، وأصحاب النية الرديئة دائما تمثل هذه النية شكل من أشكال الخطية، النية الرديئة. نيتك إيه؟ طبعا لما نقول الله فاحص القلوب والكلى، يعني فاحص النوايا، فاحص نية الإنسان ويعرفها، وسيجازي كل إنسان بحسب نيته، نيته كانت إيه. والنية دي غير مرئية للإنسان، ما احناش عارفينها، ما درش نكشف عليه، لكن كلما يعيش الإنسان مع الله يستطيع أن يميز أصحاب النية الطيبة وأصحاب النية الرديئة. كل ما أنت تعيش مع ربنا وروح الله يعمل في داخلك ويتكون عندك روح الإفراز وروح الحكمة، هتقدر لحد كبير أنك تفرز مين هم أصحاب النية الرديئة ومين هم أصحاب النية النقية. يمكن أفكرك بمثال تاني، مثال يهوذا. يهوذا تلميذ للمسيح، وهو تلميذ للمسيح شاف المسيح، شاف معجزاته، حضر تعاليمه، رافق التلاميذ في أماكن كثيرة. طيب يا يهوذا، إيه اللي فيك؟ النية غير نقية، نية رديئة. ونيتك دي يا يهوذا هتعمل إيه؟ قال أدت بي إن أنا أصير صاحب أفعال توصل إن أنا أسلم المسيح من أجل أن يصلبوه. نيته الرديئة في داخله ظلت مختفية لغاية ما ظهرت في الأفعال إنه باع المسيح وسلمه لكي يصلب ويموت. عايز تسأل سؤال، عايز تقول إزاي الواحد يساعد ويقدر يعرف النية النقية؟ عايز أقول لك، لكي ما تمتلك نية نقية ولكي ما يكون عندك روح الإفراز تعرف نيات الآخرين، أكتر وسيلة تساعدك هي كلمة ربنا. يعني إحنا ما بنقول نقرأ الإنجيل كل يوم، مش بنقرأ للمعرفة، ولا بنقرأ عشان نعرف تاريخ، ولا بنقرأ علشان ده لازم نقرأ، لا، قراءة الكلمة المقدسة تساعدك كتير انك تمتلك وتنقي نواياك. اسمع كده، كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. دي في عبرانيين 4:12. كلمة الله حية وفعالة، شغالة ولها فعل، لها عمل، لها دور في حياة الإنسان. والدور القوي ده لأنها كلمة خارقة نافذة إلى أعماق الإنسان، يقول كده ومميزة أفكار القلب ونياته. كل ما تمتلك كلمة الله وروح الكلمة في داخلك، كل ما تستطيع أن تميز في النية. ويقول لك هنا أمضى من كل سيف ذي حدين، لأن الكلمة أو النية قاطعة. يعني هنا بيعلمنا أن من خلال كلمة ربنا هتقدر تفصل وتقطع ما بين النية النقية والنية الرديئة. بيجي سؤال أخير ومهم قوي، إزاي الواحد ينقي نيته؟ احنا بنقف قدام ربنا في الصلوات الاخيره دي ونقول له يا رب عايزين نصعد الجبل، من يصعد الى جبل الرب، ونقول له بقلب طاهر وشفتين نقيتين. كل دي وسائل عشان تساعدني في الصعود، ونفس مستنيره ووجه غير مخزي وايمان بلا رياء ونيه نقيه، اللي هي الخطوة السادسة اللي بنتكلم فيها. إزاي الواحد يمتلك النية النقية؟ اسمع كده القديس بطرس الرسول في رسالته الأولى بيقول تعبير جميل قوي في إصحاح 4:1، يقول فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية، فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية. هقراها تاني لأنها بتشرح لنا أمر في غاية الأهمية. فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية. إيه نية إيه دي؟ نية التألم، نية الألم. ومن هنا بتظهر لنا فائدة من فوائد الألم. إذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد فتسلحوا أنتم أيضا بهذه النية، فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية. أحيانا الألمات الجسدية اللي بتصيب الإنسان بكل شكل، الإنسان يقف قدام ربنا يقول له ليه يا رب كده؟ ليه الألم ده؟ والألم زي ما كلنا نعرف هو أحد قضايا الإنسانية الكبرى، أحد قضايا الوجود الإنساني. الألم بكل أشكاله، بكل مراحله، بكل صوره، الألام الصغيرة والألام الكبيرة والألام الفردية والألام الجماعية، كل الأشكال دهيت، والألام اللي بتصيب الإنسان في بكور حياته، اللي بتصيبه في أواخر حياته، في مشوار حياته بصفة عامة. فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية، فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية. أحيانا الألم الله يرسله ويسمح به لأجل الإنسان أنه يكف عن الخطية، أنه يتوب. يقول لنا كده أنك أنت بتقبل الألم والتعب والبذل من أجل المسيح، وزي ما تألم هو من أجلنا، أنت كمان لما بتقدم التعب الجسدي، الخدمة بصفة عامة فيها تعب جسدي، الأب الأسقف بيتعب، الأب الكاهن بيتعب، الشماس، الخادم، الخادمة، المكرس، المكرسة، الخادم في كل مكان، الخدام اللي خدمتهم في أماكن بعيدة، كل ده فيها تعب، تعب، جهد، طاقة مبذولة. من يقبل التعب الجسدي بنية نقية دي تساعده أنه يكف عن الخطية. وكل ما الإنسان يتعب وكل ما الإنسان يقدم من داخله ويبذل ويتألم، كل ده بيساعد الإنسان كوسائل معينة له أنه يتخلى عن الخطية وعن الضعف، أي ضعف يكون في حياته. نية نقية، أعطيني يا رب قلب نقي، أعطيني يا رب نية نقية، وهو الهدف أو الدافع اللي وراء كل ما تصنعه من سلوكيات في حياتك اليومية. خلي دايما داخلك كما هو خارجك. عايز ألفت نظرك لحاجة أخيرة، إن دايما نقول كده، المحبة لا تظن السوء، لا تظن السوء. يعني المحبة، وجود المحبة بينك وبين الآخرين يخلي نيتك ناحيتهم ليس فيها سوء، ليس فيها ظن السوء. المحبة الحقيقية في إنسان تعني أن نيته صادقة ونقية. يعني إذا كان محبتك ده بتحب فعلا الآخر أو الآخرين من جواك، يبقى نيتك تجاههم نية نقية، وده شيء مهم جدا، لأنه بيفرز لو كانت محبتك دي حقيقية أو محبة مزيفة أو مجرد قشرة كده من الخارج. وإحنا في الصوم، وإحنا في فترة الله أعطاها للبشر كلهم لكي ما يكون عندهم نوع من السكون، نوع من الهدوء الذي يساعد في خلاص الإنسان، نوع من أن الإنسان ينظر إلى داخله. عايز أفكرك أن إنجيل القداس في حد الرفاع اللي هو اليوم السابق للصيام يقول لنا فيه كده ربنا يسوع المسيح: ادخل إلى مخدعك واغلق بابك. ويمكن احنا بنختبر في ظروف انتشار الوباء اللي موجود حاليا، بنختبر هذا جيدا: ادخل الى مخدعك واغلق بابك. وده توجيه بتقدمه لنا الكنيسة قبل ما نبتدي الصوم، ان الانسان يختلي بنفسه، قدسه صوما ونادوا باعتكاف. كل دي معاني بنقراها في الكتاب المقدس وبنعيشها خلال فترة الصوم، وبتزيد علينا في فترة هذه الأيام اللي فيها طبيعة العالم كله مشغول بهذا الوباء اللي بينتشر بصورة مخيفة وبتتأثر به بلاد كتيرة، في مئات أو آلاف من الوفيات وفي مئات الآلاف من الإصابات، والدول بتبذل كل الوسائل الممكنة من أجل أنها تحصره. وانت قاعد دلوقتي في البيت، استغل وقت ده، استغله جيدا، استفيد بيه، لأن دي فرصة نادرة جدا أو فرصة استثنائية إنك تبحث داخلك وتشوف إيه اللي جواك، وتشوف ليه أحيان نيتك بتخونك ونيتك ما بتبقاش نقية في معاملاتك، في كلماتك، في علاقاتك مع كل أحد. أرجوك استغل هذه الأيام بصورة طيبة، وادخل إلى مخدعك، وادخل إلى قلبك، واغلق بابك، واغلق الباب، باب البيت أو باب غرفتك أو باب مخدعك، علشان تتمتع بفحص ذاتك وفحص الضمير، عشان تكون حياتك دايما نقية. النية النقية هي الدرجة رقم 6، وإحنا بنصعد إلى جبل الرب. من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه، الطاهر اليدين والنقي القلب، وأيضا صاحب النية الطيبة والنية النقية. ربنا يكون وياكم ويبارك في حياتكم ويبارك في توبتكم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.